السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بإخواني أجمعين في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله عز وجل ونشكره أن أكرمنا بأن كنا ممن أقمنا صلاة الفجر جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحلقنا في حلقة علم، ونسأل الله عز وجل الذي أكرمنا بذلك أن يتقبله منا وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الأحبة، مجلسنا بعد فجر السبت في علم التوحيد، حيث نشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي المصري الشافعي، المتوفى سنة 845 من الهجرة. نشرح هذا الكتاب الذي أفرده مصنفه في التوحيد، وما أجمل الكلام في التوحيد. إن الموحد المؤمن بالله عز وجل لا يفرح فرحا عظيما إذا سمع الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك. ولازلنا في قضية الإجابة عن أسئلة ثلاثة. السؤال الأول أنه يزعم أن المشرك في شركه إنما أراد تعظيم الله وإجلال الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله عنده أجل من أن يسأله مباشرة أو يعبده مباشرة، فيجعل بينه وبين الله وسائط يتقرب إليها لتقربه إلى الله تعظيما لله، كما تفعل الرعية بملكها. فما الذي جعل هذا القدر مع هذا الشأن موجبا غضب الله سبحانه وتعالى، ومحلا نفس المشرك في الدنيا، وموجبا خلوده في جهنم؟ والسؤال الثاني، هل قبح الشرك ثابت شرعا فقط، فيجوز أن يؤمر به في شرع وينهى عنه في شرع، أم أن قبحه مستقر فطرة وعقلا وشرعا فتكون حرمته مستمرة أبدا؟ والسؤال الثالث، ما الذي اختص به الشرك أو تميز به الشرك عن سائر الذنوب حتى اختصه الله عز وجل بأنه سبحانه لا يغفره أبدا لمن مات عليه؟ وقد تقدمت الأجوبة على هذا، ولا زال المصنف يجيب عن هذه الأسئلة. وكنا قد شرعنا في بيان أمر فيه جواب عن هذه الأسئلة الثلاثة، وهو أن الشرك من شدة ظلمه وعظيم قبحه أن العابد فيه غير الله يشبه المخلوق الضعيف العاجز الفقير بالخالق الغني القوي القادر، وأن المعبود في الشرك يتشبه ويشبه نفسه بالخالق في بعض خصائصه، إذا دعا هذا المخلوق الناس إلى عبادته أو عبده الناس وهو راض بعبادتهم. وقد تقدم تفصيل قضية التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، وبقي معنا قضية تشبه المخلوق المعبود بالخالق سبحانه وتعالى. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى: ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به.
نعم، تقدم أن السجود عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فمن سجد لغير الله فقد شبه غير الله بالله، وهذا أقبح قبيح وأعظم الظلم، وقد تقدم بيان هذا فيما مضى في أنواع العبادة. نعم.
قال: ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به.
نعم، تقدم بيان أن توكل القلب واعتماد القلب عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فمن اعتمد بقلبه على غير الله عز وجل فقد أشرك به وشبه المخلوق الضعيف الذي يحتاج من يعينه بالخالق القادر سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومنها التوبة.
أيضا تقدم الكلام على أن التوبة بمعناها الشرعي عبادة لله عز وجل، وأنه لا يتاب إلا لله عز وجل، وأوردنا الأدلة على هذا فيما مضى. نعم.
قال: فمن تاب لغيره فقد شبهه به،
شبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به.
وتقدم أيضا بيان أن الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر، أنه شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر، وقد بينا هذا. فالحلف لا يكون إلا بالله، الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يحلف بالمخلوق، لا يحلف بالأمانة، ولا يحلف بالرسول، ولا يحلف بالأب، ولا بالأم، ولا بحياة الأولاد، كما تقدم بيانه، كما تقدم بيانه. فمن حلف بغيره فقد شبهه به. وقد ذكرت لكم سابقا وأشرت الآن إلى أنه قد يكون ذلك من الشرك الأصغر، وهذا الأصل فيه، وقد يكون من الشرك الأكبر. نعم.
قال: ومنها الذبح له، فمن
نعم الذبح لله وباسم الله، الذبح لله وباسم الله، فيكون الذابح عابدا لله بذبحه مستعينا بالله عز وجل ومتبركا باسم الله، هذا الذبح المشروع، هذا الذبح المشروع، الذبح لله وباسم الله سبحانه وتعالى. فالذبح على سبيل التقرب عبادة لا تكون إلا لله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يذبح على سبيل التقرب لملك ولا لمعظم ولا لقبر، وإنما يذبح لله عز وجل. فمن ذبح لمخلوق فقد شبه المخلوق بالخالق، أشرك بالله عز وجل وذبح وشبه المخلوق بالخالق. أما من ذبح ليأكل اللحم أو ذبح ليكرم ضيفه فهذا ليس على سبيل التقرب، وإنما هو ذبح قد يكون عاديا وقد يكون مستحبا شرعا يثاب عليه الإنسان. ولا بد في الذبح من أن يكون بسم الله سبحانه وتعالى، فمن ذبح لغير الله فقد شبه المخلوق بالخالق. نعم.
قال ومنها حلق الرأس إلى غير
نعم
ذلك.
نعم، تقدم كون حلق الرأس عبادة وبينا وجه ذلك ومتى يكون ذلك، تقدم في هذا الكتاب وتكلمنا عنه وفصلناه وبيناه. فمن حلق رأسه على وجه التعبد الذي بيناه فيما مضى فقد شبه المخلوق بالخالق، وكل هذا قبيح عقلا وفطرة وشرعا. نعم.
قال إلى غير ذلك.
نعم.
هذا في جانب التشبيه.
نعم.
وأما في جانب التشبه،
أي تشبه المخلوق بالخالق، وهذا من قبل المعبود من دون الله. انتبهوا يا أخوة، تشبيه المخلوق بالخالق هذا من قبل العابد المشرك، وتشبه المخلوق بالخالق هذا من قبل المعبود الذي يعبد من دون الله عز وجل. والمعبودات لا تخلو من أن تكون قسما من أربعة أقسام. القسم الأول من يدعو إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وهذا أقبح هذه المعبودات. والقسم الثاني من يعبد من دون الله فيرضى، يذبح له الناس فيرضى، ينذر له الناس فيرضى، يدعوه الناس فيرضى، وهذا من رؤوس الطواغيت. والثالث من يعبد من دون الله فلا يكره ولا يأبى، هو ما يرضى لكنه لا يكره ولا يأبى، مثل الشمس والقمر والأصنام، هذه يعبدها بعض الناس من دون الله وهي لا تأبى ذلك ولا تدفع ذلك ولا ترضى. والقسم الرابع من يعبد من دون الله وهو يأبى ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، كعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام نبي الله موحد، دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك، نشهد له بذلك عليه السلام، ومع ذلك تعبده النصارى فجعلوه معبودا من دون الله. وعباد هؤلاء المعبودين جميعا مشركون بالله شركا أكبر، وإن ماتوا على شركهم فهم مخلدون في النار، ليس لهم إلى الجنة سبيل. وأما هؤلاء المعبودون فالقسم الأول وهو الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه، والقسم الثاني وهو الذي يعبد من دون الله فيرضى، هؤلاء خالدون مخلدون في جهنم عقوبة لهم، فهم أقبح من العباد، أقبح من العباد الذين يعبدونهم. والقسم الثالث وهو الذي يعبد من دون الله فلا يأبى ولا يكره، كالشمس والقمر والنجوم والأصنام، فهذه تحشر في جهنم مع عبادها لا عقوبة لها، فإنها لا تعاقب وإنما عقوبة لعبادها وتنكيل بعبادها وتقبيح لعبادها وإذلال لعبادها. وأما القسم الرابع من هذه المعبودات فهم عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها، هم عباد لله موحدون لله عز وجل. ثم إن القسم الأول من هؤلاء المعبودات وهو الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه، والقسم الثاني الذي يعبد من دون الله فيرضى، قد تعاظم في نفسه وتكبر أشنع التكبر وأشنع الكبر وشبه نفسه بالله في بعض خصائص الله سبحانه وتعالى، شبه نفسه بالله في الألوهية واستحقاق العبادة، ويشبه نفسه بالله في بعض خصائص الربوبية، وقد يزعم أنه يعطي ويمنع ويحيي ويميت ويرد الأرواح وغير ذلك، فهذا أشنع الكبر وأعظم التعاظم، وهذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا، تشبه من دعا الناس إلى عبادته أو عبد من دون الله فرضي بالخالق سبحانه في الألوهية وفي بعض خصائص الربوبية. نعم.
قال رحمه الله: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونزعه في ربوبيته.
فمن تعاظم وتكبر، قلنا هذا أشنع التكبر، ودعا الناس إلى إطرائه والغلو فيه ومجاوزة الحد فيه، أو رضي بإطرائه، ما يكفي أن يكون دعا، يعني ما هو مقصور على من دعا فقط، أو رضي حتى لو لم يدعو لكن أطراه الناس ففرح ورضي بهذا، ورجائه ومخافته وعبادته من دون الله سبحانه وتعالى، فقد تشبه بالله في الألوهية وفي بعض خصائص الربوبية، تشبه بالله في الألوهية ونازع الله في الربوبية، لأنه ما يمكن أن يعبد من دون الله أو يدعو إلى عبادة نفسه إلا وقد أعطي بعض أفعال الرب سبحانه وتعالى، ما يمكن، ما يمكن أن يوجد معبود يعبد من دون الله عز وجل لم يعط بعض أفعال الرب سبحانه وتعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا مرارا. نعم.
قال رحمه الله: وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه.
يعني هو أحق المتكبرين من المخلوقين بأن يهينه الله. قد قضى الله على المتكبر بالذل والإهانة، ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. الصورة صورة رجل، والحجم حجم الذرة. هذه الذرة التي تمشي ما تكاد تراها على الأرض، يحشر المتكبرون يوم القيامة في هذه الصورة الذليلة المهينة. الصورة صورة رجل، خلقة رجل، لكن حجمه حجم الذرة. يغشاه الناس كما يغشى الذر في الدنيا، وهذا مناقضة له بنقيض قصده الفاسد، فإنه انتفخ في الدنيا وتعاظم في الدنيا حتى رأى نفسه أكبر من الناس وأعظم من الناس، فيعامله الله بنقيض قصده الفاسد يوم القيامة. وقد يسلط الله عليه في الدنيا من يذله ويجعله ذليلا جزاء كبره، هذا المتكبر. فكيف بمن بلغ به تكبره أن يتشبه بالله أو يشبه بالله فيرضى؟ لا شك أنه أحق المتكبرين من البشر هؤلاء الظلمة بأن يذله الله ويهينه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته.
عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. هكذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. قال العلماء: هنا محذوف مقدر مفهوم من القول من آخر الحديث، فالتقدير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، لأنه في آخر الحديث قال: فمن ينازعني، يعني الله عز وجل. إذن هنا مقدر قال الله عز وجل. وجاء الحديث بلفظ: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أبو داود، وكذا رواه ابن ماجه، لكن في آخره: فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار. وقد صحح الألباني رحمه الله الحديث. فمن نازع الله العظمة والكبرياء فإن الله عز وجل يقصمه ويذله ويعذبه ويلقيه في النار. ومن دعا الناس إلى عبادته أو عبد من دون الله فرضي كان من أحق الناس بالوعيد في هذا الحديث. نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟
نعم، إذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده فيجعلها تماثيل، يجعل ذوات الأرواح تماثيل يصنعها بيده، وهذا الذي يقال له الصور التي لها ظل، الصور التي لها ظل، أو يصور بيده ذوات الأرواح تصويرا رسما، فإنه في داخل في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه التصاوير التي هي في الستارة، فلم تكن من التصاوير التي لها ظل. إذا كان المصور، وأقول وأيضا والراجح من أقوال أهل العلم أن من صنعها بالآلة كمن صنعها بيده، فمن صنع التماثيل بالآلات، مصانع تصنع تماثيل، هو مصور، ومن صور ذوات الأرواح بالآلات والكاميرات فهو مصور. فإذا كان المصور الذي يصنع الصور للتصوير فقط هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لما؟ لأنه شابه الله في الصنعة، فصنع ذات روح لا روح فيها، صنع ذات روح لا روح فيها. فما الظن بما هو أقبح من ذلك في التشبه، بأن يتشبه بالله في الألوهية والربوبية؟ لا شك أنه إذا كان المصور الذي يتشبه بالله بمجرد الصنعة، في مجرد الصنعة، من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه يكون المشبه نفسه بالله في الألوهية والربوبية أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
نعم، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا حديث متفق عليه، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. المصور يا إخوة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصور وهو يريد أن يضاهي الله في الصنعة، يريد أن يضاهي الله في الصنعة، فهذا مشرك، فيكون الحديث على ظاهره في حقه أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنه مشرك. والقسم الثاني: من يصور للتصوير، ما يريد أن يضاهي الله في خلقه وما خطر هذا في باله، لكن يريد أن يصور ذوات الأرواح، فيكون تقدير الحديث من أشد الناس عذابا، لأنه هنا يكون مرتكبا لكبيرة ولا يكون مشركا إذا كان يصور لمجرد التصوير، يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، فيكون تقدير الحديث من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إذن إذا كان المصور يريد بتصويره الذي يصنع مضاهاة الله ومشابهة الله في الصنعة، فهذا مشرك مخلد في النار، فيكون الحديث في حقه على ظاهره. وإذا كان المصور إنما يريد التصوير ولا يريد مضاهاة الله في خلقه وصنعته سبحانه وتعالى، فيكون تقدير الحديث في حقه من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هنا ينتهي الحديث عند البخاري ومسلم. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذه الجملة في صحيح البخاري ومسلم في حديث آخر، هذه الجملة في صحيح البخاري ومسلم في حديث آخر. إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. إذن المصور متوعد بوعيدين شديدين يوم القيامة. الوعيد الأول متوعد بأن يقال له أحي ما خلقت، أنت صنعت هذا التمثال لذات الروح ولا روح فيه، أحي ما خلقت ما صنعت. والوعيد الثاني أنه من أشد الناس عذابا في النار يوم القيامة. ويشهد لما ذكرته من أنه إذا كان المصور إنما يريد التصوير فقط يكون تقدير الحديث من أشد الناس عذابا، ما جاء في رواية عند مسلم إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون، إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون، هكذا الرواية عند مسلم. وعند النسائي إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، إن من، فهذا إذا كان المصور لا يريد مضاهاة الله ومشابهة الله في الصنعة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم،
في الصحيح يعني عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. نعم.
قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها.
نعم. وسيأتي إن شاء الله قريبا في موطن أنسب التعليق على هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه.
انتبهوا يا إخوة، الذي تقدم من تشبه بالله في مجرد الصنعة من غير مضاهاة، من غير إرادة المضاهاة، من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فكيف بمن تشبه بالله في الألوهية والربوبية؟ هنا من تشبه بالله في مجرد الاسم متوعد بالذلة يوم القيامة، فكيف بمن تشبه بالله في الألوهية والربوبية؟ كملك الملوك، فتسمى بملك الملوك، ملك الملوك الله سبحانه وتعالى، فتشبه به في مجرد الاسم، أو كما عند الفرس شاهان شاه، شاه يعني ملك وشاهان يعني ملوك، كعادة العجم يقدمون المضاف إليه شاهان شاه، أو حاكم الحكام، قال أو قاضي القضاة. قاضي القضاة المحققون من أهل العلم أنه حرام عند إطلاقه جائز عند تقييده، فيقال قاضي القضاة في السعودية، يعني رئيس القضاة، أكبر القضاة في السعودية، يقال قاضي القضاة في مصر، قاضي القضاة في الأردن، هذا جائز ما في تشبه. أما بإطلاق قاضي القضاة فهذا الإطلاق لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح،
يعني في الصحيح أيضا البخاري ومسلم، المقصود البخاري ومسلم. نعم.
قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه ملك الملوك لا مالك إلا الله.
الحديث: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، هكذا الحديث، ليس كما أورده المصنف، هكذا في الصحيحين. وفي رواية عند مسلم: لا مالك إلا الله عز وجل. يعني في الصحيحين: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، والأملاك جمع ملوك، جمع ملك، ملك يجمع على ملوك وأملاك، يجمع على ملوك وأملاك. وقيل إن ملوك جمع وأملاك صيغة منتهى الجموع. عند مسلم زاد بعد إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل. أما شاهان شاه فما وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم، لكن قال سفيان يقول غيره، أي غير أبي الزناد، تفسيره شاهان شاه. قال سفيان يقول غيره، غيره الضمير يعود إلى أبي الزناد، تفسيره يعني ملك الأملاك شاهان شاه يعني بلغة الفرس. وعند مسلم قال سفيان مثل شاهان شاه، مثل شاهان شاه، والمقصود التنبيه على أنه بأي لغة وقع هذا فهو أخنع الأسماء، يعني ما هو فقط باللغة العربية، بأي لغة وقع هذا فهو أخنع الأسماء. ومعنى أخنع أوضع، وأحقر وأذل، أوضع وأحقر وأذل. وفي رواية عند البخاري: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك. أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، أخنى بمعنى أوضع، وأحقر وأذل الأسماء. انظروا يا إخوة المعاملة بنقيض القصد الفاسد، هو لماذا تسمى بملك الأملاك؟ تعاظم وتكبر وتفاخر، فعومل بنقيض قصده الفاسد، فكان الأخنع والأوضع والأحقر والأذل يوم القيامة. وقد يذله الله في الدنيا ويسلط الله عليه من يذله في الدنيا، وهذا لمجرد التشبه بالله في الاسم، فكيف بمن تشبه بالله عز وجل في الألوهية والربوبية. نعم.
قال وفي لفظ أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك.
هذه رواية عند مسلم. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. والشاهد أنه إذا كان من تشبه بالله عز وجل في مجرد الاسم الذي يدل على العظمة والعز والكبرياء متوعدا بهذا الوعيد الشديد، فكيف بمن تشبه بالله عز وجل في ألوهيته وربوبيته؟ نعم.
قال رحمه الله وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك،
أي أن هذا لازم للشرك. كل شرك يا إخوة لا بد فيه من عابد ومعبود، والعابد مشبه لهذا المعبود بالله في جميع الصور، والمعبود متشبه بالله في الألوهية والربوبية في القسمين الأولين. من دعا إلى عبادة نفسه ومن عبد من دون الله عز وجل وهو راضي. نعم.
قال رحمه الله ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ،
فإنه يخطئ ويزل زللا عظيما، يزل زللا عظيما. نعم.
فإنه يخطئ لكونه شبهه به،
لكونه شبهه به في الألوهية وبعض خصائص الربوبية، وهذا أقبح ما يكون، أقبح ما يكون أن يشبه المخلوق الضعيف بالخالق القوي سبحانه وتعالى، وأن يشبه المخلوق الفقير بالله عز وجل الغني. نعم.
قال وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له،
أي صرف ما لله لغير الله، وهذا أقبح الظلم، أقبح الظلم وأظلم الظلم أن يصرف العبد ما لله لغير الله. ولو قال إنما هذا لكوني أتخذه وسيلة إلى الله فإنه قد أشرك بالله ووقع في أظلم الظلم. نعم.
فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبخسه سبحانه حقه،
فبخسه سبحانه حقه، فأين إجلال الله في هذا الذي يزعمون أن المشرك إنما قصد إجلال الله؟ والله إنما تنقص الله تنقصا عظيما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا إجلال ولا تعظيم في هذا، وإنما هو التنقص والظلم العظيم حيث جعل ما لله لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا جواب السؤال الأول. نعم.
قال فهذا قبيح عقلا وشرعا.
نعم.
ولذلك لم يشرع ولم
هذا قبيح عقلا وشرعا أن يشبه الرب المدبر المالك المتصرف المحيي المميت المعطي المانع القوي العزيز الغني، يشبه به المخلوق الضعيف الفقير المحتاج الذي يحتاج من يعينه، هذا لا شك أنه قبيح شرعا وعقلا. ولو عرض على العاقل السالم من التدنس بالشرك لرآه قبيحا. لو عرض على العاقل السالم من التدنس بالشرك لرآه قبيحا. وهذا جواب السؤال الثاني، هل قبح الشرك ثابت شرعا فقط أو مستقر فطرة وعقلا وشرعا؟ قال فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع، يعني لم يأذن فيه الله قط، منذ أن أنزل الله آدم عليه السلام إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الشرك حرام ممنوع، لم يأذن به الله في على لسان نبي من الأنبياء، بل كل الأنبياء جميعا متفقون على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ولم يغفر.
ولم يغفر، لماذا اختص الشرك من سائر الذنوب بأن الله لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لهذا الذي تقدم، أن فيه تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق، وهذا لا يوجد في ذنب آخر، هذا ما يوجد في الزنا، ما يوجد في القتل، ما يوجد في سائر الذنوب. وما أشبهه من الذنوب وهو الذي تقدم معنا، التصوير والتسمي، جاء فيه الوعيد الشديد، مع أنه دونه لكن جاء فيه الوعيد الشديد، وفي ذلك تنبيه على شدة قبح الشرك. ولذلك كان الشرك ذنبا لا يغفره الله عز وجل لمن مات وهو عليه، فإن من لقي الله مشركا به لن يغفر الله له، قضى الله بذلك وكتب ذلك سبحانه وتعالى، ولن يكون له إلى الجنة سبيل، بل هو خالد مخلد في النار. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن قدر الله حق قدره وعظم الله، ونسأل الله عز وجل أن يهدي كل من ضل عن الطريق، وأسأل الله أن يعيننا على البيان، فإن حق الناس جميعا علينا أن نبين لهم التوحيد وفضله ونوره وإشراقه وخيره وبركاته، وأن نبين لهم الشرك وظلمته وقبيح عواقبه، وأن نفصل لهم التوحيد ونأمرهم به، وأن نفصل لهم الشرك وننهاهم عنه. فأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في ذلك، وأن يكرمنا ببيان ذلك للناس. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.